ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 76 بعد 104 والمقامة في يوم الاثنين الموافق 16 من شهر جمادى الآخرة لعام 44 و400 ألف. ونبدأها برسالة تدبرات قرآنية المجموعة 40 للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والمنتقى من تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. ومعنا اليوم سورة النور. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الشيخ السعدي في تدبرات قرآنية سورة النور، وهي سورة مدنية، قول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك إنكاح الزاني حتى يتوب، فإن مقارنة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها أشد الاقترانات والازدواجات. وقد قال الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي قرناءهم، فحرم الله ذلك لما فيه من الشر العظيم، وفيه من قلة الغيرة وإلحاق الأولاد الذين ليسوا من الزوج، وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها مما بعضه كاف للتحريم. وفي هذا دليل أن الزاني ليس مؤمنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهو وإن لم يكن مشركا فلا يطلق عليه اسم المدح الذي هو الإيمان المطلق.
نعم، هذه فوائد عظيمة وجليلة من هذه الآية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، ثم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. هذه الآية أخذ العلامة السعدي رحمه الله تعالى قال: هذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب. فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ففيه تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وإنكاح الزاني حتى يتوب، هذا فيه التحريم. فلا يصح، لا يجوز أن ينكح الرجل العفيف امرأة زانية، ولا المرأة العفيفة رجلا زانيا، فهذا حرام، وحرم ذلك على المؤمنين. وهل يصح نكاح الرجل لمن زنى بها؟ الجواب: فيه قولان لأهل العلم، فمنهم من قال يصح ذلك، ومنهم من قال لا يصح. والصحيح أنه لا يصح، لأن الله قال وحرم ذلك على المؤمنين، وإذا حرم ذلك فلا يصح، ولأن هذه الزانية لا يحل نكاحها إلا بأمرين: الأول التوبة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يرتفع هذا الوصف وهو وصف الزنا، والثاني التأكد من براءة الرحم، وهذا التأكد من براءة الرحم لا يكون إلا بعد حيضها، فإذا حاضت علمنا أن الرحم بريء من الحمل، يبقى إذن براءة الرحم والتوبة الصادقة، التوبة الصادقة حتى يرتفع وصف الزنا، وبراءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب. فكون الزاني ينكح الزانية أن يتزوج من زنى بها مع عدم هذا، فهذا يؤدي إلى اختلاط أنساب، وقد تكون المرأة هذه زنت من غيره، زنت مع غيره، وبالتالي لا يجوز أن يسقي بمائه ماء غيره وزرع غيره، فهذا لا يجوز. فالزاني لا يتزوج إلا عفيفة، وقول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية ليس في إباحة أن ينكح الزاني الزانية، لأنه ليس هناك إباحة أن يزني أن ينكح الزاني مشركة، الله قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فليس فيه إباحة أن ينكح الزاني الزانية، لأنه لو كان كذلك لكان في إباحة أن ينكح الزاني المشرك، وإنما هذا على وجه التغليظ والتنفير، فلا يقبل النكاح من الزانية إلا زان مثلها، ولا يقبل النكاح بالزاني إلا امرأة زانية أو مشركة، فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. من الذي يرغب في الزانية؟ إلا زان مثلها ليس عنده عفة، أو مشرك لا يرى تحريم ذلك، ما عنده حرام وحلال والعكس، وليس فيه الإباحة، ليست هذه الآية من آيات الإباحة، وإنما هذه من آيات التحذير والتقبيح. فمن الذي يقبل أن ينكح الزانية إلا زان مثلها؟ ومن الذي يقبل أن ينكح الزانية إلا زانية مثله؟ أما العفيف فلا ينكح زانية، وأما العفيفة فلا تقبل نكاح الزاني، وعليه فتكون الآية لم تخرج مخرج الإباحة، وإنما مخرج التنفير والتوبيخ، فلا يقبل ذلك من به عفة. طيب، فهل نقول هذا حرام لكن يصح النكاح؟ الجواب لا يصح النكاح إذا كان من الزاني للزانية، فلا يصح النكاح في أصح قولي أهل العلم، في أصح قولي أهل العلم. فمن زنى بامرأة معهود عند الناس زوج هذه لتلك، وهذا قال به جماعة من أهل العلم إن لم يكن هو قول الجمهور، لكن الصحيح أنه لا يصح ذلك، لأن المرأة قد تكون زنى بها غيرها وأرادت أن تورط هذا، ويتكون قد زنى بها غيرها، فهذا لا يجوز، وبالتالي فلا ينسب الولد لمن زنى بالمرأة وإن ادعاه، إن كانت المرأة صاحبة فراش هذا باتفاق، وأما إذا لم تكن صاحبة فراش فقد اختلف أهل العلم، هل ينسب الولد لمن نسبه إليه أم لا، على قولين، الجماهير من العلم على أن ابن الزنا لا ينسب إلا إلى أمه، لأن هذا هو اليقين المقطوع به ولا ينسب لرجل، ومن أهل العلم من قال بأنه ينسب إلى من؟ ينسب إلى من ادعاه، ينسب إلى من ادعاه.
إذا لم تكن صاحبة فراش، ولأن المانع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، وطالما أن المرأة ليست متزوجة فليس لها فراش، فما المانع أن تنسب إلى هذا؟ وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن عندنا مسائل. المسألة الأولى، هل يجوز للرجل أن يتزوج بالزانية والمرأة أن تتزوج بالزاني؟ الجواب هذا محرم، فيحرم على الرجل أن ينكح زانية، تحرم على المرأة أن تنكح زانية. المسألة الثانية، ما حكم زواج الرجل من المرأة التي زنى بها؟ الجواب هذا حرام، ولكن هل يصح أم لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال يصح ومنهم من قال لا يصح، والصحيح أنه لا يصح. المسألة الثالثة، إلى من ينسب ولد الزنا؟ الجواب ينسب لأمه إن كانت ذات فراش باتفاق، وإن لم تكن ذات فراش على الصحيح من قولي أهل العلم، وذلك لعدم تحقق نسبة الولد، لأنها قد تكون زنت بغيره. فقول الله عز وجل وحرم ذلك على المؤمنين، أي نكاح الزاني لمن زنى بها ونكاح الزاني عموما والزانية عموما، وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين. أما من أباح كذا أعاد الضمير في حرم ذلك على المؤمنين، على تحريم الزنا ليس على تحريم العقد، والصحيح أنه عاد على تحريم العقد. هذا كلام كثير. نعم. الفائدة الثانية في الآية التي ذكرها الشيخ السعدي، قالوا في هذا دليل على أن الزاني ليس مؤمنا، ليس مؤمنا أي قال فلا يطلق عليه اسم المدح الذي هو الإيمان المطلق، فالمنفع عنه الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان. وما المراد بالإيمان المطلق؟ الإيمان الكامل. وما المراد بمطلق الإيمان؟ الإيمان الناقص. فهذا لا يستحق وصف الإيمان المطلق ولا يرفع عنه مطلق الإيمان، فيقال هذا ناقص الإيمان، لأن الله قال وحرم ذلك على المؤمنين، فالمؤمنين كامل الإيمان. فهذا الزاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو مؤمن، فلا يستحق وصف الإيمان المطلق، لكن لا يرفع عنه مطلق الإيمان، فيقال هذا ناقص ماذا؟ هذا ناقص الإيمان أو فاسق. نعم، بخلاف المرجئة، المرجئة يقولون هو كامل الإيمان، والخوارج يقولون هو كافر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. فالزاني عند أهل السنة ناقص الإيمان، وعند المرجئة كامل الإيمان، وعند الخوارج كافر ليس على الإيمان، وعند المعتزلة خارج من الإيمان ولا يدخل إلى الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، يسمونه فاسقا، وهل السنة والجماعة يسمونه فاسقا؟ لكن الفرق بين الفاسق كوصف أهل السنة وبين الفاسق كوصف المعتزلة أن الفاسق عند السنة والجماعة فاسق ملي، أي فاسق لا يخرج من الملة، إنما هؤلاء يقولون فاسق يخرج من الملة. طيب يخرج من الملة إذن يكون كافرا يدخل إلى الكفر؟ قالوا لا، فعندنا دليل على إخراج، وقام الدليل على إخراج، ولم يقم دليل على دخوله في الكفر، يبقى أخرجناه بدليل ولم ندخله لعدم وجود الدليل، فنجعله حائرا بين الإيمان وبين الكفر، نعطيه ونسميه ماذا؟ نسميه في في منزلة بين منزلتين. وهذه المسألة وهي مسألة مرتكب الكبيرة هي التي خالف فيها واصل بن عطاء الحسن البصري رحمه الله تعالى وركب رأسه واعتزل مجلسه وترك مجلسه وأقام له مجلسا فأسس بذلك طائفة المعتزلة، وإنما كان الكلام في مرتكب الكبيرة ركب رأسه وترك سبيل المؤمنين، ثم إنه أنشأ هذه الجماعة التي صارت لها بعد أفكار ضالة. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك.
وكذلك نعم، هذا لا يطاوع على ذلك إلا من هذا وصفه، وليس أنه يباح يا زاني أنت المباح لك نكاح الزانية، لا لا. ولهذا إذا جاءك ولدك الذي عنده فجور ويريد أن تقدم لبنت عندها فجور فإنك تقول هكذا، ما هي دي شكلك دي اللي أنت بتنكحها أو هذه كذا أو كذا، فإلحاق نظير بنظيره، هذا في الحق نظير بنظير. من الذي يوافق على أن يزوج بزانية؟ عفيف؟ أبدا، إلا مثلها أصلا زاني، والعكس. ولهذا بعض الفتيات لو جاءها العفيف ما توافق عليه، لو جاءها الملتزم المستقيم يعني لا توافق عليه، توافق على من هو على شاكلتها والعكس. نعم.
وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان أي عاصم بزناه أو مشرك لا يعتقد تحريمه، إلى أن قال: وقوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين، أي تعاطيه والتزويج بالبغايا أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال. ذكر آثار في ذلك.
نعم، حكم بقى النكاح عندك
وقال بالتحريم شيخنا. قال: أي تعاطي والتزويج بالبغايا أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال.
قال: وحرم ذلك على المؤمنين، يعني
أي تعاطيه والتزويج بالبغايا أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال.
نعم، فالزواج العقد حرام، لكن من يبيح العقد ويجوزه يعيد المراد: وحرم ذلك على المؤمنين الزنا، الزنا وليس الزواج، فالزواج يصح. لا عندك لا في
نقل عن أحمد بطلان العقد. قال: ومنها هنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل ورحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي.
نعم.
ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا.
نعم.
وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة، لقوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين.
نعم، وأما الباقي فيبيح ذلك صح العقد، وإنما الممنوع هو الزنا، ففرق بين العقد والوطئ. أما الوطئ فهذا حرام، وأما العقد فإنهم يجوزونه. والصحيح ما ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى من أنه لا يصح العقد، لأن هذا مقتضى التحريم، والذي يبيح يأتي بالدليل. نعم.
قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهن.
لكن لو أن امرأة حصل ذلك والناس زوجوها وكذا بمقتضى كلام الفقهاء في ذلك، هل نقول هذا العقد باطل؟ لا، لأنه يتبع مسألة اجتهادية، هذا يترتب عليه أثاره وكذا، لأنه يتبع مسألة اجتهادية، العلماء اجتهدوا في ذلك، فعلى حسب حكم القاضي، لو القاضي بيجوز هذا وحكم بذلك وصحة العقد فيكون العقد بنفسه صحيح. نعم، في مسائل الاجتهاد.
قال
من؟ ايه ما هو هذا هو ايه هو هذا هو. نعم.
قال تعالى:
لكن احمد رحمه الله يشترط الشرطين. العقد ايه؟ الصحيح أنه لا يوافق على نكاح الزانية إلا زاني مثله، والزاني إلا زانية مثله. ما هو الزواج؟ من اللي تزوج؟ ما هو يقول الزاني لا ينكح يعني لا يتزوج إلا مثله. أي أيوة المرأة العفيفة لو تقدمها رجل ينكحها وهذا الرجل زاني، من الذي من التي توافق على هذا الزاني؟ أيوة موافق على العقد مالي. نعم ده الصحيح، والبعض اللي بيرى صحة العقد بيقول الوط وليس العقد. نعم
قال تعالى
يقول الوط وليس العقد. نعم
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء،
لأن النكاح قد يطلق ورد بالوط وقد يطلق ورد بالعقد. ومن هنا أشكل على سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى قول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحلهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، فحمل النكاح على العقد. وبالتالي لو طلقها ثلاثا ثم عقد عليها رجل ثم طلقها عادت إلى الأول بالعقد بعدما طلقها. ليه؟ حمل النكاح هنا على العقد، وقد خفي عليه الأثر في ذلك والدليل الذي هو نص في هذه كما في الصحيحين. قال أتردين عليه حديقته؟ قال لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، فلا بد من إيه؟ من الدخول وذوق العسيلة، ولا يكتفى بذلك بالعقد. نعم زوجة رفاعة القرضي كله محرم. أنا نعم طبعا وطئ محرم ونكاح الزانية محرم. نعم إذا لا هي ما تنقض كحكم قاضي ما تنقض، لكن إذا أردنا الاحتياط فنعم. نعم
قال تعالى والذين يرمون
بخلاف لو فعلت ذلك من نفسها أو فعل ذلك من نفسه ولا يعرفون كلام علماء ولا شيء، إنما لو حكم القاضي حكم القاضي ما ينقض إلا بالخطأ المحض، إنما بالاجتهاد لا ما لا ينقض اجتهاد اجتهادا. نعم كل شيء طبعا زواج شرعي 100% من جهة ترطب الأثار. نعم نعم مش بحكم القاضي. نعم ينسب لأن هذا فيه شبهة فيه شبهة. نعم
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم
الذي لا ينسب الزنا أما ما كان مجتهد فيه أو كان شبهة فإنه يترطب عليه أثار. نعم
فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. في هذا تقرير حد القذف ولكن بشرط أن يكون المقذوف كما قال تعالى محصنا مؤمنا، وأما قذف غير المحصن فإنه يوجب التعزير.
وغير المؤمن فإن قذف كافرا فلا يكون في الحد، وإن قذف عربيدا فاجرا فلا يكون فيه الحد. فالحد حد القذف إنما يكون بأوصاف، أن يقذف حرا لا عبد، فقذف العبد لا يوجب الحد. أن يكون محصنا يعني عفيفا فقذف الفاجر لا يوجب الحد، مؤمنا فقذف الكافر لا يوجب الحد، بالغا فقذف الصغير لا يوجب الحد، عاقلا فقذف المجنون لا يوجب الحد. لكن التعزير كل هؤلاء نعم لا حد اللي هو الحد العقوبة المقدرة، لكن يعذر الإنسان حتى ولو قذف الكافر في بلده وقال هذا زاني وهذا كذا، هذا يعذر لأنه يشيع الفاحشة في الناس. كذلك الصغير لأنه بهذا قد يسوء سمعته من الصغر، كذلك الفاجر أو الفاجرة لكون هذا ينشر الفاحشة في المؤمنين فيعذر لكن لا يحد. الله قال والذين يرمون المحصنات، المحصنات فالمحصنة المؤمنة الحرة البالغة وهكذا العاقلة. نعم لكن إذا لم يكن حد فالتعزير، لأنه لا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا ولا أن يقول هذا، لا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا ولا أن يقول هذا. نعم. مع شروط، شرط آخر في إقامة الحد، وهو مطالبة المقذوف به. فلو أن هذا حصل من الإنسان، حصل قذف صريح، حصل من إنسان ولم يطالب المقذوف بذلك، فلا يقام الحد عليه، لما الحد يقام بالمطالبة، وبالتالي لو تنازل ما في مشكلة، لو تنازل ما في مشكلة، لأنه يطالب بماذا؟ يقام الحد عليه بمطالبته، بمطالبته. والقذف خاص بالسب بالزنا أو اللواط، ولا يكون بغير ذلك. فإذا قال له مثلا أنت مثلا سب بشيء دون الزنا أو دون اللواط، وإن كانت من جنس مثل هذه الأشياء، مثلا سب بأنه يقبل النساء أو يمس النساء أو غير ذلك، هذا ليس فيه إيه؟ هذا ليس فيه حد القذف، إنما يكون بالزنا أو باللواط أو غير ذلك، هذا الذي يكون فيه. إنما لو سبب غير ذلك من أنواع السباب، هذا فيه التعزير وليس فيه الحد. يبقى هذا حاصل، هذه الشروط والموجبات لهذا الحد، يبقى أن يقذف محصنا حرا عفيفا بالغا عاقلا، وأن يكون ذلك بمطالبته، فإذا طالب به أقيم الحد عليه، وإلا فلا يقام الحد عليه، وهكذا. وأن يكون ذلك بالزنا، يعني أن يقذف بالزنا. يخرج من ذلك الزوج مع الزوجة، فإن الإسلام طبعا غير حكمه وغاير بين حكم الزوج وغيره، أما غيره إن لم يأتي بأربعة شهداء هذا يحد، لا يحد، لكن الزوج لا يطلب بالأربعة شهداء، لأنه قد يعجز عن الإتيان بذلك، فأقيم اللعان مقام الشهداء، وأن يحلف أربعة أيمان بالله عز وجل كما سيأتي، هذا في اللعان. نعم.
وهذا
نعم المقذوف، وكلام مقذوف المجنون لا يقام حد، لأنه بيكون بالمطالبة، وده ليس له مطالبة، ولأن هذا لا يلحق عار، فهذا لا يلحق عار، لكن فيه التعزير. لا لا، ليس له، ليس له، ولهذا يكون فيه التعزير، لكن ما يكون فيه الحد. نعم. المسألة ليس فيها اعتقاد، فيها لفظ. إذا سب قال يا ابن الزانية، هذا إلا 114000 حد في ظهر. نعم. وهذا الناس يتساهلون في هذا، ناس عادي جدا بالعكس يمزحون بهذا، مش يسبون بهذا، يمزحون بهذا، ده مزاح، ده إذا وصلت الصداقة قمتها في الوقاحة فهذا يرفع التكلف، وبالتالي يقول هذا الكلام ولا إشكال. نعم.
وهذا دليل على أن القذف من كبائر الذنوب،
دليله وأولئك هم الفاسقون، وأولئك هم الفاسقون، قول الله عز وجل ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، هذا القاذف، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. اختلف العلماء، التوبة هنا ترفع الأمرين، ترفع الفسق وترفع الحظر عن قبول الشهادة، فإذا تاب قبلت الشهادة وارتفع الفسق، أو التوبة ترفع الوصفة، وصف الفسق، ولا ترفع الحظر في قبول الشهادة، قولان لأهل العلم أصحهما أنها ترفع الأمرين، لأنه إذا ارتفع الفسق ارتفع موجب المنع من الشهادة، لأنه صار عدلا وبالتالي يقبل شهادته، فيكون المعنى ولا تقبل لهم شهادة أبدا ما قاموا على هذا الوصف، ما أقاموا على هذا الوصف، إنما إذا تابوا وأصلحوا فيرتفع الوصف هنا وبالتالي يرتفع موجب ماذا؟ رد الشهادة. هذا الصحيح. نعم.
قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات.
وبهذا يمكن حضرنا الآن الحقيقة تخريج لو افترضنا أنه جاء في العاصي خالدا فيها أبدا، لأن في رواية عند البخاري في قاتل النفس أو في الحديث الصحيح أظن عند البخاري المسند مسلم حديث أبي هريرة شوف كده، فجاء في قاتل النفس خالدا مخلدا فيها أبدا. طبعا الحفاظ العلماء يعني قالوا أن هذه فيها شذوذ، لكن على ثبوتها فهذا يمكن أن نخرج أبدا بهذه الآية ولا تقبلهم شهادة أبدا، مع أن الشهادة قد تقبل بالتوبة، فيكون معنى خالدا مخلدا فيها أبدا محمول على معنى الاستحلال أو استحل هذا فيكون مخلدا فيها أبدا. خالدا فيها أبدا تلك عقوبته ما لم يأتي بمانع، وأعظم الموانع التوحيد إذا كان على التوحيد، فهي عقوبته أن يخلد فيها أبدا إلا أن يكون على التوحيد، وهذا على التوحيد. طيب إذا قال قائل لا هذا تعسف، نقول ليه تعسف؟ هذا جمع أدلة جمع نصوص، وإذا جمعنا النصوص وجدنا أن قاتل نفسه ليس بكافر، فنحمل أبدا على قيام بوصف، وهو أبدا إذا لم يكن مانع كالتوحيد، وليس أبدا أنه يخلد القاتل في النار، فإن هذا خلاف الأدلة، ولهذا النبي قال صلوا على صاحبكم. طب صلوا هذا دليل على أنه مسلم وليس بكافر، ومنهم من قال لا اللفظة نفسها لم إيه لم تثبت اللفظة نفسها. نعم في الصحيحين. طيب ها قال تعال كلام ابن حجر دي أبحاث مهمة قمشوها يا أخوان، اكتبوا الحاجات دي مش سهلة، هذه ليست سهلة بارك الله فيكم، هذه ليست سهلة. اللي بيقول أنتم ما عندكم إلا بس السب في العلماء وطعن في العلماء، تعالوا طيب شوفوا في سب وطعن في تحذير. اه احنا مرناش غير هذا. نعم لكن مع هذا في العلم في الفقه في الحديث في التفسير في اللغة في كل شيء، لكن هؤلاء حاقدون يريدون ماذا؟ التحذير من أهل السنة والجماعة، فيقول هؤلاء ما عندهم إلا السب والطعن، وانتوا اللي عندكم العلم ما شاء الله تبارك الله عندكم العلم، وعاظ قصاص ما يحسن الكلام في العلم، لا برهاميهم ولا رسطانيهم فضلا عن حسانيهم ولا عدويهم، ما حققوا للأمة مسألة ولا أخرجوا لها مسألة، نما عمومات. نعم
رواية البخاري.
نعم هذه رواية تشكل، وهي رواية أبدا في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قاتل نفسه رواية أبدا، لكن هذه رواية تكلم عليها العلماء، فمنهم من تكلم عليها من جهة الثبوت وقال بأنها شاذة لمخالفة رواه فيها رواة الآخرين، لأن الطرق فيها أنه بدون أبدا. طب وعلى كونها ثابتة وأنها من رواية الثقات فتحمل على ماذا من جهة المعنى؟ على أن هذا على معنى معين يتناقض مع سائر النصوص، تلك عقوبته إلى أن يكون هناك مانع، وما المانع؟ التوحيد، فالتوحيد يمنع للنصوص الأخرى. نعم
روى البخاري في صحيح
هنا نستأنس بهذه ولا تقبلهم شهادة أبدا أبدا، أي أبدا ما كانوا قائمين على ماذا؟ الفسق وعدم التوبة. طب إن تابوا رفعت أبدا ورفعت أبدا، وهذا صح قولي أهل العلم في هذه المسألة، وإلا البعض يقول يرفع الفسق ولكن يبقى ماذا؟ يبقى رفع الشهادة والحظر من الشهادة. نقول لماذا؟ إذا رفع الفسق رفع موجب الرد صار عدلا، فعلى ما لا تقبل الشهادة، لكن أخذوا بظاهر اللفظة أبدا، وأظن هذا ما مل إليه الشافعي تقريبا، أبدا يبقى هذا أبدا؟ لا، ما يبقى هذا أبدا. أبدا ما كانوا على الفسق. ومتى يكون باقي على الفسق؟ إذا كان غير تائب. يبقى يستأنس بهذه ولا تقبل لهم أبدا، أن أبدا لا تدل على أبدية مطلقة حتى لو ارتفع المانع أو لو وجد مانع، إنما أبدا تقيد. فما نأخذ الرواية خالدا فيها أبدا في قتل النفس ها خلف أبدا، لا تفهم بذلك أنه يكون مخلدا في النار أبدا، لأن هذا يقتضي كفرة، والعاصي لا يكفر بدليل النبي قال صلوا والعاصي لا يصلى عليه. يبقى أبدا تحمل على ماذا؟ تحمل على ماذا؟ تحمل على أن هذا أبدا ما لم يكن مانع تلك عقوبته لو لم يكن هناك ماذا مانع، أو يحمل على الاستحلال إذا استحل ذلك. أما أنه لا يستحل ذلك وهو عاصي من العصاة فلا يخلد فيها أبدا. نعم.
روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحس سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.
نعم، وده سياق مسلم أيضا
عند مسلم لكن بتقديم وتأخير.
نعم، لكن أقصد لفظة أبدا
خالد المخلد فيها أبدا في الصحيح.
تمام،
متفق عليه. ابن حجر
نعم
قال الحافظ ابن حجر إن رحمه الله تعالى في الفتح: وقد تمسك به المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار، وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة.
طبعا لأنهم أخذوا هذا النص وتركوا النصوص الأخرى، والواجب عليهم أن يأخذوا النصوص الأخرى، واجب عليهم أن يأخذوا النصوص الأخرى. نعم،
وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة، منها توهيم هذه الزيادة. قال الترمذي بعد أن أخرج
بأجوبة منها توهين هذه الزيادة
توهيم هذه الزيادة. قال الترمذي بعد أن أخرجه: رواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فلم يذكر خالدا مخلدا، وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يشير إلى رواية الباب. قال: وهو أصح، لأن الروايات قد صحت أن أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون منها ولا يخلدون. وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله.
نعم،
فإنه يصير باستحلاله كافرا والكافر مخلد بلا ريب. وقيل: ورد مورد الزجر والتغليظ وحقيقته غير مراده. وقيل المعنى أن هذا جزاؤه، لكن قد تكرم الله على الموحدين فأخرجهم من النار بتوحيدهم
لو لم يكن مانع، والمانع هو التوحيد. نعم،
وقيل التقدير مخلدا فيها إلى أن يشاء الله. وقيل المراد لا حقيقة الدوام.
نعم،
كأنه يقول يخلد مدة معينة، وهذا أبعدها.
ليه؟ لأن أبدا يمنع من ذلك. نعم،
انتهى.
نعم، كل هذا ليه؟ كل هذه الأقوال ليه؟ لضبط المحكم. وما المحكم؟ أنه عاص، أنه عاص، فيحمل على هذا الأمر. طب النووي، النووي أظن أيضا ذكر هذه الأوجه، كلام النووي ذكر هذا الأوجه، وقد جاء في السنة أيضا ما يدل على ذلك في قاتل نفسه. هات النص في قاتل النفس. قال صلوا في من قتل نفسه. نعم، هات كلام نووي. فكلام نووي، فالشاهد أن هذه إيه؟ لا تشكل عند أهل السنة والجماعة. إما نتكلم فيها من جهة
ذكر أقوال
الثبوت ونقول أن هذه يعني هذه لفظة تكون لفظة شاذة مثلا، أو نقول من جهة التأويل، ولا إشكال عندنا في التأويل وحمله على أي محمل هذه المحامل التي ذكرها العلم. نعم، النووي.
قال الحافظ النووي ورحمه الله تعالى في شرح مسلم: فقيل فيه أقوال، أحدها أنه محمول على من فعل ذلك مستحلا مع علمه بالتحريم فهذا كافر وهذه عقوبته. والثاني أن المراد بالخلود طول المدة والإقامة المتطاولة لا حقيقة الدوام، كما يقال خلد الله ملك السلطان.
نعم،
والثالث أن هذا جزاء
خلد له ملك السلطان، ومعناه أنه ما يبقى أبدا. نعم، لكن الخلود نسبي، خلاص منك السلطان يعني ما بقي إن شاء الله إلا أن تموت مثلا. نعم.
والثالث أن هذا جزاؤه ولكن تكرم سبحانه وتعالى فأخبر أنه لا يخلد في النار من مات مسلما.
نعم هذا جزاؤه لو لم يكن موحد. نعم
انتهى ما ذكروا في التوجيهات.
تمام. طيب يبقى إذن نقول يمكن أن يستأنس لهذا التأويل الذي ذهب إليه للسنة والجماعة أن هذه الأبدية لو وجد مانع منها ارتفعت، وعندنا المانع التوحيد مثل ما ذكرت هنا ولا تقبلهم شهادة أبدا إلا إذا وجد مانع، هو المانع التوبة، فإذا وجد التوبة ارتفعت الأبدية، يبقى هذه مقيدة، هذه تكون ماذا؟ مقيدة. وفيها فائدة أخرى، فائدة أخرى نأخذ من فائدة فائدة، فائدة أخرى وهي التعامل مع إيه؟ ألفاظ الصحيحين. إذا وجدنا في بعض الأحاديث لفظة يتكلم فيها العلماء من جهة الشذوذ وعدمه، هنا هل يقال الحديث ضعيف لأنه شاذ؟ عندي من يقول بشاذ الحديث ضعيف، لا، لأن اللفظة هذه لفظة شاذة، ومن شرط الصحيح الخلو من ماذا؟ من الشذوذ. نقول الكلام هنا على لفظة لا على أصل الحديث، فالحديث صحيح، الحديث صحيح، جميع الألفاظ التي ترد في الصحيحين يكون فيها إشكالية في اللفظة، هل هي شاذة هل هي كذا، هذه لا تعود على الحديث بالإيه؟ بالتضعيف، فالحديث صحيح، لكن اللفظة هذه نقول لفظة إيه؟ اللفظة هذه ثابتة غير ثابتة، عند من يقول بأنها شاذة، ويكون الحديث صحيحا بدون هذه اللفظة، يكون الحديث ثابتا بدون هذه اللفظة، يبقى لا نعود على ماذا؟ على أصل حسب التضعيف، فنقول في البخاري أحاديث ضعيفة أو غير ذلك. الأمر الثاني أن الكلام في هذه الألفاظ من تأملها في سائر ألفاظ الصحيحين التي انتقدت على البخاري ومسلم لا يجد محلا أجمعت الأمة على خطائه، فيها أقوال، فلا تلزمنا أخي بترجيحك أنت تقول لا هذه اللفظة شاذة، ليه؟ هذه تخالف النصوص. طيب ما نخرجها بما يخالف النصوص، فإن عجزت أنت عن التخريج أو لم تقتنع بتخريج فلا تمنع غيرك، فجميع الألفاظ التي انتقدت في الصحيحين محل الاجتهاد عند العلماء، ولم تتفق الأمة على أن لفظة في حديث الصحيحين على أن لفظة مردودة باتفاق، ما في إجماع على ذلك، لأن البخاري ما رأى ذلك ولأن مسلما ما رأى ذلك. يبقى رقم واحد أن الكلام في اللفظة حتى ولو حكمنا بالشذوذ لا يعود على الحديث بالضعف لأن الحديث ثابت بأصل. يبقى الآن تركنا الحكمة على الحديث وأن الحديث صحيح، لكن لا تأتي بهذا هذه اللفظة فتضعف الحديث وتقول الحديث شاذ وشرط الصحة إيه؟ السلامة من الشذوذ، لأن الحديث عندنا ثابت، حتى الذين ينتقدون يقول بأن الحديث ماذا ثابت، لكن هذه اللفظة خالف فيها راو الروا مثلا الذين هم أوثق منه. طيب الأمر الثاني نأتي لللفظة بقى، خلصنا الحديث وأنه ليس ضعيف، نأتي لللفظة. طيب يا أحمد اللفظة هذه اللفظة لا توجد لفظة في الصحيحين مما انتقد على الصحيحين، لا توجد لفظة مجمع على أنها لفظة ضعيفة أو لفظة شاذة ولفظة مطروحة، وإنما كله محد الاجتهاد، فيكون القائل بالشذوذ هنا ماذا؟ من جهة المعنى يرى عند أن هذا يخالف النصوص الأخرى، ولا مخالفة إذا أمكن الجمع في مثل هذه الألفاظ، وكل الألفاظ الوردة في الصحيحين من هذا القبيل، من الألفاظ المشهورة التي ينتقدها كثير من أهل العلم وكأنها مسلمة في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب من عذاب، قال هم الذين لا يرقون، هذا عند مسلم من طريق سعيد بن منصور، قال لا يرقون، والمشهور لا يسرقون، والروايات موجودة لا يسرقون، فقال لا يرقون، هذه إيه؟ البعض يقول لا هذا الحديث أصلا هذه الحديث هذا ضعيف واللفظ هذه مردودة وعدها من الأحاديث الضعيفة عند مسلم. كثير من الناس عدوها من الأحاديث الضعيفة عند مسلم. أولا نقول حديث صحيح ما هو ضعيف، لكن نأتي اللفظة يتكلم فيها العلماء، فأنت تقول هذه اللفظة شاذة. ليه عندك هذا من رواة الجهبذة والأئمة والثقات؟ سعيد المنصور معروف فحل من فحول الأمة، يقول لأنها لا يرقون. الرقية جائزة والنبي رقى ورقي، كيف لا يرقون؟ لا يسترقون يطلبون الرقية، لأن هذا يتنافى مع كمال التوحيد وكمال التوكل، كمال التوكل أقصد، لكن لا يرقون والنبي رقى. نقول هكذا فهمت. طب العلماء يقولون لك إيه؟ لا يرقون رقية الجاهلي، إنما يرقون الرقية الشرعي، لا يرقون رقية الجاهلي. فإشكال لي؟ لا والله ما في إشكال. طيب خلاص، يبقى ثابت يسترقون وثابت يرقون، إيه الإشكال بذلك؟ ما في مخالف في الأحاديث ولا شيء، ما في مخالف. لا يرقون الرقية الشرعي، رقية الجاهلي، وبالتالي لا إشكال أبدا. أيضا لفظ عند البخاري في يقولون فيها قلب، وهي إذا في الجنة وفي النار، في الجنة معروف ينشئ له خلقا فإيه يدخلهم الجنة إذا لما بقي في فضل. طيب الراوي قال عند البخاري ينشئ في النار، قال ينشئ، قالوا بس قالوا ابن القيم ومشايخنا يقولون هذا، شيخنا ابن باز يقول هذا، وشيخنا ابن عثيمين يقول هذا، فيها قلب، شيخنا ابن باز يقول فيها قلب، لا مقلوب على تبعا لابن القيم رحمه الله وجماعات من أهل العلم على أن فيها قلب. نقول أي قلب؟ يعني الراوي جعل اللفظة التي في الجنة في النار، كيف يعني؟ يعني قال ينشئ خلقا فيدخلهم النار، يعني ينشئ خلقا فيدخلهم النار، هذا هو القلب، بدل ينشئ خلقا فيدخلهم الجنة، ينشئ خلقا فيدخلهم النار. أبدا لا يوجد في البخاري هذا، إنما ماذا؟ الإنشاء ليس في لما بقي في النار فضل أنشأ خلقا فأدخلهم النار، ليس كذلك في الرواية أبدا، إنما أنشأ الله عز وجل الخلق هذا فيدخلهم النار، وتقول النار هل من مزيد، كلما خلق هل من مزيد، ثم يضع الرب عز وجل قدمه. يبقى الإنشاء هنا إنشاء دخول، أنشأ يدخلهم وليس أنشأ خلقا فيدخلهم النار. قالوا هذا قال بأن هذا منكر، إزاي ينشأ إن شاء الله خلقا يدخلهم النار؟ ينشأ الله خلقا فيدخلهم النار إنشأ دخول، يعني حتى إذا أنشأ الله عز وجل هؤلاء أن يدخلوا فيدخلون. ولهذا أتى بعد كلما أقي فيها فوج وكذا حتى إذا امتلأت وضع الرب عز وجل قدمه. يبقى هذا في ابتداء الدخول. النار تقول هل بالمزيد، إمتى حال الدخول، هل بالمزيد المزيد، وبعدين حتى إذا انتهى من يدخلها بقي فيها فضل فيضع الرب عز وجل قدمه فينزل وضعه بعد. هات اللفظ يا انتبه لأنشأ القلب يأتي متى؟ أنشأ خلقا فيدخلهم النار بعد ماذا؟ لما بقي فيها فضل، بعد أن انتهى الدخول وبقي فيها فضل، فإذا أنشأ الله خلقا بمعنى خلق خلقا فادخله النار هذا القلب، لأن هذا اللي يكون في الجنة. لكن ما في ولا لفظ في البخاري هذا. أنا تعجبت، ابن هذا كلام ابن القيم، هذا كلام الأئمة العلماء يعني يقولون أنشأ. شوف اللفظة،
روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث اختصام الجنة والنار، وفيه: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول.
ينشئ للنار من يشاء، قالوا بس لا، الجنة اللي ينشئ، والروى انقلب عليه. طيب ننظر، ينشئ للنار ها، وأما النار فينشئ،
وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها.
طيب تمام، فيلقون فيها وبعدين
فتقول هل من مزيد ثلاثا حتى يضع فيها قدمه
بس. يبقى ده قبل الوضع ولا بعد؟
قبل
قبل. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها قبلها في سورة قال قرينه ربنا ما تغضبك قال تختصم لدي وقد قدمتك بعيد ما يبدل القول لدي وما أنا في ضلال العبيد يوم أخرج جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد هذا قبل. فيكون معنى الإنشاء ماذا؟ إنشاء دخول وليس إنشاء خلق لم يعملوا من قبل شيئا، فإن هذا يتنافى مع عدل الله سبحانه وتعالى. والذين أنكروا ذلك أنكروه من جهة لفظة أنشأ ومن جهة أن هذا يتنافى مع عدل الله سبحانه وتعالى. ولا تنافي مع عدل الله، ها ينشئ
وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثا حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط.
تمام واضح إخوان. وما فيها أنه ينشئ خلقا فيدخلهم النار بعدما إيه بعدما بقي فيها فضل. فإذن التعامل مع أحاديث الصحيحين في الألفاظ المنتقدة التي يقال ينشد، واحد لا يعود بالحديث على الحديث في حكمه بالضعف إذ الحديث صحيح إنما الكلام في اللفظ. اثنان لا توجد لفظة في الصحيحين متفق على ضعفها حتى نقول هذه اللفظة ماذا مطروحة، وإنما كل ذلك على التأويل، كل ذلك على ماذا على التأويل. ومثل هذا وهو مبحث المتعلق بالرواية والمت المبحث المتعلق بالرواه، فواحد لا يوجد راوي في الصحيحين متفق على تضعيف، اثنان لا يوجد راوي ينزل عن رتبة الاحتجاج، ثلاثة الكلام الوارد في بعض الرواة مما ينزل عن رتبة الاحتجاج من قبيل الاجتهاد من بعضهم، هذا الاجتهاد مردود عند أهل العلم إذا كان يقتضي التضعيف، أما يقتضي الرتبة الشرطية فهذا قد يسلم في مواضع نادرة جدا جدا، إنما معتمدهم إما على قواعد ضعيفة وإما على حصول حال للراوي بعد رواية أصحاب الصحيحين عنه فقد يختلط الراوي وكذا، فتأتي أنت بكلام طرأ بسبب تغير حال الراوي لا بسبب أصله، وإما أنك اعتمدت على اجتهاد ضعيف فأغفلت جوانب راعاها أصحاب الصحيحين صاحب الصحيحين لجلالتهما وعمقهما في هذا العلم، ولهذا فاجتهاده مردود باجتهاد أصحاب الصحيحين، لأن الصحيحين ماذا قد نظرت الأمة إليهما وسبروا ما فيهما، ولهذا لا يمكن تجد شيء تتفق عليه الأمة في نقد راو أو مروي كلمة أو راوي، ما يمكن ما يوجد هذا ما يوجد هذا، إنما هذا من قبيل ماذا اجتهاد البعض وليس من قبيل الجذب بهذا. وبهذا يتبين أن الصحيحين ليس فيهما والحمد لله حديث ضعيف ولا راوي ينزع عن رتبة الاحتجاج، يبقى الكلام في ماذا في لفظة، هل هذه اللفظة تكون شاذة أو هذه اللفظة محفوظة، بس هل هذا الحديث ينزل على رتبة الشرطية فيقول صحيحا لكن دون الشرطية أم يبقى على الشرطية، إنما ضعيف ولا حديث واحد ولا حديث واحد، إنما راو ينزع رتبة الحجاج لا يوجد لا هذا ولا ذاك لا هذا ولا ذاك، يبقى الكلام في الصحيحين من جهة إيه من جهة القف عند رواة أو رواية هذا متعلق فقط بأمر فني قد يحصل به نزول الحديث عن الرتبة الشرطية إلى ما دونه فقط، أو اجتهاد في لفظة تكون شاذة أو تكون محفوظة بس، إنما ينزل عن رتبة الصحة إلى الضعف لا يوجد. شوفوا الاسم ده كده المسند الصحيح المختصر من سيرته صلى الله عليه وسلم وأيامه ولياليه. يبقى الوصف الأول اسمه إيه؟
الجامع المسند.
لا لاحظ لسه شوية بس. المسند الصحيح المختصر ده متفق على هذا الاسم بين البخاري ومسلم. اسم هذا واسم هذا بس البخاري زاد الجامع قبل. يبقى الجامع المسند الصحيح المختصر. المسند الصحيح المختصر. قال وما وضعت فيه إلا الصحيح وتركت من الصحيح كذا وكذا. لكن قال إلا ما صح عند البخاري وضع الصحيح. ما في حديث عند البخاري وضعه وفيه كلام. طيب مسلم هيبقى إيه كتابه الصحيح ها المسند ها المختصر ها من السنن ها بنقل العدل عن العدل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيقوله مسلم أخرج في كتابه ما يتعلق بالعلل. كتابه كتاب أخرج هذا في مواضع معلة مسلم ناقشها وكذا وقدم أحاديث أصول وبعدين أردفها بأحاديث في المتابعات هذه اللي يكون فيها الضعيف. كل المسند عند مسلم المسند سواء هذا كان في الأصول أو كان في ماذا أو في المتابعة المسند اللي داخل في عد مسلم موصوف عند مسلم بإيه بإنه صحيح بنقل العدل عن العدل. ما في راوي عند مسلم ينزل عن هذا لكن الثقات طبقات ومسلم أخرج عن الطبقة العليا ومن دونها ممن لا ينزل عن رتبة الصدق والاحتجاج. لكن عدل لكن قد ينتكر من أحاديث الطبقة الثانية ديت لعلة هو نفسه يصبح يقول لك كده. إذا احتاج الأمر إلى ماذا علو إسناد فينتقم من حديث الأعلى إلى من دونه وصولا إلى فائدة أخرى وهي علو الإسناد. لكن أيضا في البعض منا المعتنين يقول لا وقد أيضا روى عن طبقة دون هذه الطبقة الثانية لأنه في المقدمة ذكر هذا ذكر الطبقات الثلاثة وكذا وظن أن الطبقة الثالثة أودعها في صحيحه وهي الطبقة التي يكون فيها الضعف وليس كذلك. فإن مسلم لم يضع في صحيح هذا إنما أراد شيئا آخر غير الصحيح في مثل هذا كأنه لكن ما وضع في صحيحه إلا الطبقة العليا والطبقة التي ماذا والطبقة التي تليها. ولهذا أشكل في المقدمة موضعان. الموضع الأول موضع الإشارة إلى العلل هذه اللفظة في المقدمة كلمة العلة فأخذ من مطلق كلمة العلة إنه يبقى في مواضع معلولة ويتكلم فيها مسلم موضوع ضعيف. هو نفسه قال كده يا أخي المعلولة هو نفسه قال ذلك. ولا يميزون بين علة تقدح وعلة لا تقدح. فالعلة من نحو الاختصار من نحو الزيادة والنقصان من رفع من نحو رفع وإرسال وكل ذلك صحيح. هذا العلة ده معنى العلة يعني هنا مبحث انتبه إليه. إنما القادح العلة القادحة اللي هي العلة الخفية التي تقدح في الحديث حاشا كتاب مسلم أن يكون في ذلك لأنه لو كان كذلك لكان كتاب علل ولما كان فيه ولما كان حديثه صحيحة كلها ولكن كان فيها الصحيح وكان فيها ماذا الضعيف. أشكل عليهم الموضع ده خذ يا ابني اقرأ
هذا موضع الطبقات
لا العلة فيه
لأن الطبقات اللي قسمها
طب نبدأ بالطبقات. والموضع الثاني اللي هو موضع الطبقات لما قال أنا بأخرج عن هذه الطبقات ذكر الطبقة العليا وذكر التي دونها وذكر التي دونها هو لم يخرج عن الثالث فظنوا أن هذه الطبقات هي التي سيخرج عنها في صحيحه ولهذا قالوا لا عجب هو ضعيف لكن هو أخرج له في المتابعات والشواهد. نقول المتابعات والشواهد داخل في عد مسلم عد في عده يعني إذا كان مسلم في 4000 حزب مقرر أو 3 وان داخل في عد نعم كل ما دخل في عده كل ما أسنده مسلم ودخل في عدله فهو برواية أو بنقل العدل عن العدل. يبقى مسلم ما احتاج منك إلى أن تحكم على ما في داخل كتابه، فقد جعل حكمه على غلاف كتابه، والبخاري جعل حكمه على كتاب غلاف ماذا؟ غلاف كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول مسلم: وتركت من الصحيح كذا وكذا، وإنما وضعت في هذا ما أجمع عليه. لكن أشكل في مقدمة مسلم موضعان: تصريح بكلمة المعلول، والتصريح بالطبقات الثلاثة. من هنا دخل ما دخل. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه: ثم إن إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. فأما القسم الأول فإن نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أساندها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم على أن
كالصنف يعني ليس يبلغ رتبته. نعم.
على أنهم
وليس أصل الوصف. نعم.
على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم.
تمام. يعني لا ينزل عن رتبته الاحتجاج والصدق. نعم.
كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار، فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة.
ما في مشكلة، هذه تفاوت رتب وطبقات الثقات. نعم.
لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية.
نعم.
ألا ترى أنك إذا وزنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم
أصلا مسلم ليس في رتبة البخاري. نعم.
ألا ترى أنك إذا وزنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مبينين لهم لا يدانونهم، لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم، وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث. وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني وهما صاحب الحسن وابن سيرين، كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل.
نعم.
وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم.
تمام. هو ده كان غير مدفوعين عن صدق وأمانة، لكن ده تفاوت في طبقات. نعم.
ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم، وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي من غبي عليه طريق أهل العلم
في من غبي عليه. نعم.
من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه، فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته.
الله أكبر، منهج. اوعى تنزل عالي القدر إلى دون أو ترفع الدون إلى، حتى ولو كانوا ثقات، لكن لكل واحد رتبة يحتاج إليها عند ترجيح أحيانا. ولهذا الشهادة ومخالفة الثقة للأوثق، فلا بد معرفة الثقة والأوثق، لأن هذا يحتاج إليه عند الإيه؟ الترجيح. نعم.
ويعطى كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته. وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها وقالت طيب قالت أمرنا رسول الله أن ننزل
طيب بعد ذلك
قال فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار. وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم. وعلامة المنكر من حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره.
والحقيقة مقدمة تعول علينا إن شاء الله بإذن الله، يعني نتناولها بالشرح لنا مقدمة نفيسة، هذه تذكرنا بعلة الترمذي التي جعلها في آخر جامعه رحمه الله، فكان أيضا جامعا نفيسا في هذا العلم، علم الحديث. بقي لنا مقدمة مسلم إن شاء الله بإذن الله، لأن فيها نفائس الحقيقة، فيها نفائس. نعم.
ذكر تعريف المنكر وذكر بعضهم ثم قال فلسنا نعرج على حديثهم. نعم. ولا نتشاغل به، لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم.
مسلم نفسه بوى في المقدمة وذكر في المقدمة فيما يتعلق ب قبول حديث الضعيف والاستدلال بالضعيف، ورد ذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم نعم. أيوة
نعم.
طب نشوف عشان بس الأخ اللي بيتابع في الميكروفون.
قال بعدها قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى.
طيب هات تعليق النووي على المعللة. تمام. غير قادح هم أخذوا بقى قالوا هو ده 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 إقرار من مسلم رحمه الله تعالى. نقول إقرار من مسلم يعني كل هذا ما كفاك، عنوان الكتاب ما كفاك، لكن العلة كما قلنا على قسمين، علة قادحة وعلة غير قادحة. نعم. نووي قال فيها
يحتاج بحث.
طيب هات كلام عندك يا أبو سلمان على هذه الكلمة لفظة تحتها أو اللي معه شرح الأثيوبي يجيب هذه الكلمة. ما المهم سبحان الله البحث طالب منا في هذه، لكن مهم ومفيد في تأصيل مثل هذه المسألة التي في الحقيقة أنا قصدي دائما إبرازها فيما يتعلق بحديث الصحيحين، قصدي إبراز هذه المسألة نظرا للهجمة على حديث الصحيحين. لا أقول بقى من إبراهيم عيسى ولا إسلام بحير، لا، من المعتنين بالدراسة الحديثية
من المعتنين، وقد يكونون من السلفيين، من السلفيين المعتنين بهذا، لكن على مدرستي من تمشيخ على يديه. طبعا لا أقصد من الأفاضل يعني نجباء، ولكن هذا موجود، هذا موجود، تضعيف ما في الصحيح. نعم، وإبراز هذا وعدم الاغترار حتى بأحكام بعض مشايخنا إذا كان الحديث ضعيفا، إذا ضعف حديثه في الصحيحين، فإن من بعض الأفاضل من ضعف، لكن ليس طريقته كطريقة هؤلاء، وإن كنا لا نتابعه. عند الألباني رحمة الله عليه بعض التضعيف، عند ابن تيمية في مسلم بعض التضعيف، عند ابن باز في مسلم بعض التضعيف، هذا نقوله، ولكن نقول كل هذا من قبيل ماذا؟ الاجتهاد. نعم.
النووي يقول شيخنا
نعم
عن قول مسلم،
لكن التضعيف كما قلنا فيما تعلق بهذه الألفاظ التي تكلم فيها وليس في أصل الأحاديث. نعم.
في شرح هذا الموضع يقول: هذا الذي ذكره مسلم مما اختلف فيه، فقيل اخترمته المنية قبل جمعه، وقيل بل ذكره في أبوابه من هذا الكتاب الموجود، وقد تقدم بيان هذا واضحا في الفصول. نعم. الله أعلم. هذا الذي ذكر هذا
كلمة الموضوع. عند كلمة
وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله.
يقصد جهة الشرح يعني، لكن الأخبار هذه موجودة، لكن كما قلنا من نحو الوصل والإرسال والحذف والاختصار، أول حديث هتجده عند مسلم فيه نحو من هذه الروايات. نعم. نعم. ما هو من هذا أو ذاك، طارة من جهة المتن وطارة من جهة الإيه؟ الرجال. نعم.
شيخنا الطائي في حديث لن يفلح قوم بأبي بكر لكونه جلد في القدس.
هذه مصيبة، هذه مصيبة، مصيبة سوداء، يعني الطعن في حديث من قبل الصحابي وفيما يتعلق بالعدالة، هذه مصيبة، هذه مصيبة يخل بإجماع الأمة أن الصحابة كلهم عدول، وأنه لا يتكلم في الصحابة من جهة العدالة، فالذي يطعن في حديث لن يفلح قوم من حديث أبي بنوا حديث أبي بكر وأبو بكر مطعون فيه من جهة الشهادة وكذا، نظر الرواية عن الواردة في مسألة القذف، فهذا كله طبعا كلام باطل ما يقوله أهل العلم، يقوله المغرضون، الصحابة لا يتكلم فيه من جهة العدالة، إنما الكلام من جهة الضبط، إنه قد يهم الصحابة قد يهم الصحابة، لكن من جهة العدالة لا يتكلم فيه. جبت كلام الأثيوبي، تعرف قال إيه؟ شارح هو المقدم يعني؟ نعم نعم. يا شيخ ربيع. إيه نعم. ما هو المليباري هو الذي نقصده. نعم. ونقصد أمثاله في هؤلاء الذين خرقوا الخرق الواسع في هذا الباب وتأجرأ الناس على هؤلاء بمسمى تحت مسمى العلم. نعم.
والذين أثاروا هذه الفتنة.
نعم.
قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هل يقام عليها الحد بمجرد لعان الرجل ونكولها أم تحبس؟ فيه قولان للعلماء، الذي يدل عليه الدليل أنه يقام عليها الحد بدليل قوله: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد إلى آخره، فلولا أن العذاب وهو الحد قد وجب بلعانه لم يكن لعانها دارئا له. وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان.
هل يقام عليها الحد بمجرد لعان الرجل ونقولها، يعني لو نكلت عن أن تدرأ عن نفسها العذاب، هل يقام عليها العقوبة والحد أم تحبس؟ قال في قولان العلماء، الذي يدل عليه الدليل أنه يقام عليها الحد، وهذا صحيح، لأن الله قال: ويدرأ عنها العذاب اللي هو الحد
أن تشهد 4 شهادات بالله إلى آخره. فإذا نكلت عن ذلك فإنها ماذا؟ عن الأيمان، فإنه يقام عليه الحد لأنه يدل على صدق الرجل. نعم.
وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان منه ومنها، واشتراط الترتيب فيها، وأن لا ينقص منها شيء ولا يبدل شيء بشيء، وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته لا بالعكس، وأن الشبه في الولد مع اللعان،
وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته لا بالعكس، يعني لا بالمرأة إذا رمت زوجها فلا يقال لعان، إنما الرجل إذا رمى امرأته بالزنا. نعم.
وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به، كما لا يعتبر مع الفراش،
يعني مع اللعان إذا حصل من الزوج والمرأة ضرت عن نفسها وكذا، ثم جاء الولد بعد ذلك شبيها بمن اتهم الرجل الزوج فيه زوجته فلا ينسب الولد للفراش، هذا القصد، حتى ولو جاء شبيها. وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك، جاء شبيها بمن اتهمت به ومع ذلك لم ينسب إليه، إنما نسب إلى الفراش. متى ينفى الولد؟ إذا نفاه الزوج، قال هذا ليس بولدي ولاعن، فإذا لاعن ونفى الولد فإنه ينفى، أما إذا لم ينفي الولد فإن الولد ماذا؟ للفراش. نعم.
وإنما يعتبر،
نعم، وإنما يعتبر لحظة، نعم،
وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو.
نعم، إذا كان ما في لعان وما في شيء. نعم. أي شبه الزيد؟ احنا ما لما الأب هو في إشكالية في الأب، احنا ما نقول لو جاء الولد شبيها، دي مسألة، بمن رميت به شبهه، طب ودي من غير شبه أبيه هو له، هو له، هو من غير شبه أبيه هو له، من غير الشبه. وإذا كان إذا خرج شبه لمن رميت به فهو له أيضا، حتى لو كان شبيها به فإنه له، إلا أن ينفيه لو نفاه باللعان، لو نفاه في اللعان. نعم.
قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإكف عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم.
إلى قوله تعالى: إن كنتم مؤمنين. نعم.
جعل الخطاب عاما مع المؤمنين كلهم، وأخبر أن قدح بعضهم ببعض كقدحهم في أنفسهم، ففيه أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم واجتماعهم.
لو سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا الخطاب عام مع المؤمنين كلهم، وأخبر أن قدح بعضهم ببعض كقدح في أنفسهم بأنفسهم، انتبهوا لهذا المعنى، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير، يعني بعضهم ببعض، كما قال سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، فأنت مني مقام نفسي وأنا منك مقام نفسك. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير، ما هو كل واحد يظن بنفسه، لا، إنما يظن بغيره من المؤمنين. والمراد هنا بعائشة وصفوان فظن المؤمنون بهم خيرا. نعم.
ففيه أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم واجتماعهم على مصالحهم كالجسد الواحد، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.
إذا سمعت عن أحد من أهل السنة يموت فكأنما فقدت بعض أعضائي، هكذا يقول بعض السلف. نعم.
فكما يكره أن يقدح أحد في عرضه فليكره من كل أحد أن يقدح في أخيه المؤمن الذي بمنزلة نفسه.
الله أكبر. فذب عن عرضه، كما أنك لا تحب أن يقدح أحد في عرضك فكذلك أيضا أن يقدح أحد في عرض أخيك. نعم.
وما لم يصل العبد إلى هذه الحالة فإنه من نقص إيمانه وعدم نصحه.
طبعا أنتم لا تحتاجون إلى أن يتم التنبيه على ماذا إلا إذا قامت ضرورة ماذا؟ شرعية، ضرورة شرعية، كمبتدع يحذر منه، وكفاسق عربيد مجاهر بهذا يحذر منه، وغير ذلك من الحالات التي استثناها أهل العلم. لأن بعض الناس يأخذ هذا الكلام ويطبقه على ما يشتهي، شوفهم هذا لا ينبغي أن يطعن أحد في عرض أحد ولا يوافق كذا، وأنتم تطعنون في العلماء وأعراض العلماء وتوافقون، هذا باب غير هذا الباب، هذا باب جهاد. فإن نبي نفسه قال إذن بئس أخو العشير، وقال يخرج من ضيض هذا الأقوام، وقال أما معاوية فصعلوا قل لا له، وأما أبو جهل فرجل هذا على عصا عتيق ينكح أسامة بن زيد. أنت الآن ستشارك رجلا نصابا، أقول ما تشاركه. أنت الآن ستزوج ابنتك رجلا مبتدعا، أقول ما تزوجه. أنت الآن ستحمل كتابك إلى أين أنت ذاهب؟ أنا ذاهب لأطلب العلم على دي فلان، ارجع فإنه مبتدع ضال. هذا كذا صالح المسلمين، أنا رايح أكشف عند الطبيب فلان، إياك، هذا طبيب غير حاذق. أنا رايح أصلح سيارتي عند استمكري فلان، لا تذهب إليه، هذا رجل ليس بأمين. ما تستقيم الحائلة بهذا، ما تستقيم الحائلة بهذا، وكل هذا من باب الضرورة ماذا الشرعية. إنما تقول لا نعمم هذا الأمر، ولا ينبغي أن يقدح بعضنا في بعض، هذا القدح غير الشرعي. أما الشرعي فإنه من النصح الذي كان النبي يأخذه على أصحابه. في حديث جرير بن عبد الله في البجلي في الصحيح قال بيعت النبي على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فشرط علي والنصح لكل مسلم. نعم.
قال تعالى فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم فأولئك عند الله هم الكاذبون، وإن كانوا في أنفسهم قد تيقنوا ذلك فإنهم كاذبون في حكم الله، لأن الله حرم عليهم التكلم بذلك من دون أربعة شهود، ولهذا قال فأولئك عند الله هم الكاذبون.
انتبه لفائدة، فائدة فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يقول وإن كانوا في أنفسهم قد تيقنوا ذلك، هو تيقن في نفسه لكنه حكم الكاذب. ليه؟ لأنه لم يستوفي الشرط الشرعي. حتى ولو كان في نفسه فأولئك عند الله هم الكاذبون، وإن كانوا قد تيقنوا ذلك فإنهم كاذبون في حكم الله. نعم. ولم يقل فأولئك هم الكاذبون.
وهذا كله
يا سلام يا سلام يا أخي دقائق،
من تعظيم حرمتي
الله. نعم
ها. من تعظيم حرمتي عرض المسلم، بحيث لا يجوز الإقدام على رميه من دون نصاب الشهادة بالصدق.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شوف يا أخواني الفائدة هذه، فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولم يقل فأولئك هم الكاذبون. يعني الصادق العالم اللي هيتكلم في هذه المسألة بدون شهداء هذا عند الله كاذب، وهو صادق في نفسه لكونه لم يأتي بماذا؟ بما ينبغي الإتيان به، فلم يعظم حرمة عرض المسلم بعدم الإقدام على ذلك إلا بالشهداء، فيكون عند الله كاذبا وإن كان في نفسه صادق، وهو عند الله عظيم. قال وهذا فيه
الزجر البليغ عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون بها، فإن العبد لا يفيده في سقط حسبانه
شيئا. نعم.
فإن العبد لا يفيده حسبانه شيئا ولا يخفف من عقوبة الذنب، بل يضاعف الذنب ويسهل عليه مواقعته مرة أخرى.
نعم. واو.
قال تعالى إن كنتم مؤمنين، دل ذلك على أن الإيمان الصادق يمنع صاحبه من الإقدام على المحرمات.
نعم. إن كنتم مؤمنين فدل هذا على أن الإيمان الصادق يمنع صاحبه من الإقدام على المحرمات، أي لو كنت مؤمن الإيمان الكامل لما وقع ذلك منكم، فموجب الإيمان الكامل هو البعد عن المعاصي. نعم.
قال تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم في هذه الآية دليل على النفقة على القريب، وأنه لا تترك النفقة والإحسان بمعصية الإنسان، والحث على العفو والصفح ولو جرى عليه ما جرى من أهل الجرائم.
يعني هذه ثلاث فوائد. الفائدة الأولى من الآية فيها النفقة على القريب إذا كان محتاجا، ففيها النفقة على القريب. والنفقة على القريب إما أن تكون على وجه الاستحباب إذا لم تلزم، أو على وجه الوجوب إذا لزمت. ومن ورثه الشخص وجبت عليه النفقة إذا كان من ينفق عليه عاجز عن النفقة على نفسه، فإنه يجب النفقة على من يرثه. فإن كانوا جماعة وزعت النفقة عليهم بحسب ميراثهم منه. طيب إذا لم يكن وارثا له، ثم إن هذا القريب وأنا لا أرثه سيضيع إن لم يحصل نفقة، فيحصل هنا النفقة حتى لا يضيع القريب، تحصل نفقة علي وجوبا حتى لا يضيع هذا القريب. لكن يمكن أن أنفق عليه هنا من باب الزكاة، أما لو كنت ترثه فلا تنفق عليه من الزكاة لأن هذه نفقة تلزمك. الفائدة الثانية يقول وأنه لا تترك النفقة والإحسان بمعصية الإنسان. صاحب المعصية لا تترك النفقة، إذا تعانت النفقة عليك أو كنت تحسن إليه لا تترك بمعصية الإنسان، لكن في نفس الوقت لا تنفق نفقة تعين على المعصية. فالنفقة لا تمنعها لوجود المعصية، لكن لا تنفق نفقة تساعد على المعصية، تساعد على المعصية. وفيها الحث على العفو والصفح. يعني لو أن إنسانا مثلا قال أبي يريد السجائر وما عنده دخل ولا شيء، وأبي محتاج إلى هذا، وأنا هل أنفق عليه؟ نقول لا. طب يقول الشيخ يقول المعصية ما تمنع النفقة. نعم النفقة، النفقة في فيما تكون فيه النفقة من المأكل، من المشرب، من الملبس، من المسكن، إنما النفقة في المعصية هذه ما تجوز ولا تعطي أباك ذلك. ولو قال قلبي وربي غضبان، نقول قلبك بس، ربك ليه؟ ربك يغضب إذا أعطيناك جئناك بالسجائر، ربك يغضب على 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 ذلك. نعم. وفي الحث على العفو والصفح ولو جرى عليه ما جرى من أهل الجرائم. طبعا هذا أيضا إذا كان يتعلق بحقوق شخصية بكذا، فالعفو والصفح هذا مستحب إذا كان فيه الإصلاح. يعني لو أنا عفوت عن أهل الجرائم عفوا يبعدهم عن المعاصي، لو عفوت عنهم عفوا لا يضر بل يصلحهم، لو كانوا يستحقون هذا العفو فنعم يقدرون هذا العفو. نعم. لكن لو أنك عفوت عفوا يساعد على التطاول، أو عفوت عنهم فتجرؤ عليك أو زادت الجرائم فلا تعفو. يبقى الله شرط في آية أخرى أن العفو لابد أن يقارنه الإصلاح، فمن عفى وأصلح. أما إذا لم يكن فيه الإصلاح والصلاح فلا يعفو الإنسان. نعم. لو نعم تستغل هذه النفقة عليهم في دعوتهم، فتقول مثلا احنا نعطيكم بس بشرط ما يقع معاصي ولا ولا ولا، ما نعطيكم وتروح تجيبوا فرقة، ما نعطيكم وتروح تجيبوا كذا، هتأخذوا على هذا الشرط؟ نأخذ. ونأتي لهم بالأساسيات، ثلاجة، غسالة، كذا كذا. نعم.
قال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات هذه كلمة عامة وحصر لا يخرج منه شيء. من أعظم مفرداته أن الأنبياء خصوصا أولي العزم منهم خصوصا سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق، لا يناسبهم إلا أكل طيب
إلا كل طيب من
إلا
النساء.
كل طيب من النساء،
يعني يريد أن يرد على الروافض الذين قالوا بأن عائشة زنت وكذا، كيف الله عز وجل يختار نبيه من زنت ويوفق ويجعل من نسائه كذا من زنت؟ ولهذا برأ الله من فوق سبع سماوات، والروافض مصرون على أنها زانية، ولهذا من رمى عائشة بالزنا كفر لأنه مكذب بالقرآن. وهل يلحق هذا الحكم بسائر أزواجه صلى الله عليه وسلم؟ على قولين، والراجح نعم، لأن هذا يعود على الطعن على رسول الله. فالكلمة عامة، الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات، المقالات الباطلة من أهل الباطل، والمقالات الطيبة من الطيبين، الأفعال الخبيثة من الخبيثين والأفعال الطيبة من الطيبين، الكسب الطيب من الطيبين والكسب الخبيث من الخبيثين، الصحبة الطيبة من الطيبين، كل يستوي الخبيث والطيب، فكل طيب يناسبه الطيب، والبلد الطيب يخرج لما يتوب بإذن ربه، وكل خبيث يناسبه مثله. ولهذا الرجل يلحق ببطانته، وإذا النفوس زوجت قلنا بينه وبين مثيلته. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، المرء مع من أحب. نعم.
فالقدح في عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بهذا الإفك.
إيه نعم، المنافقون ما توصلوا بالطعن في عائشة للطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
من قصد المنافقين، فمجرد كونها زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة من هذا الأمر القبيح،
لأن الله ما يجمع بين أن هذه الزوجة وبين النبي إلا أنها طيبة. ولهذا أفضل نساء الأمة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلفوا في أفضل أزواج النبي عائشة أم خديجة على قولين، مع فاطمة لم تكن أزواج فهي ابنته لكنها داخلة في المنافسة، فأفضل نساء الأمة على الإطلاق فاطمة عائشة خديجة، وقع نزاع أيتهن أفضل من هؤلاء الثلاث. ثم من بعد هؤلاء الثلاث سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فكيف وهي هي؟
وقد غلب ابن حزم حتى جعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة، أفضل من أبي بكر وعمر وكذا، هذا أفضل لأنهن مع النبي في الجنة والنبي رتبته لا تبلغ، فظن أن النسوة وهن مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون في هذه الرتبة التي لم يبلغها أحد. نقول إذن يكون كالنبي إذن، ويكون أفضل من الأنبياء، لأن النبي أفضل الأنبياء على هذا القول. لكن كون الأزواج يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لا يعني هذا أن تبلغ رتبتهن رتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تعلو على يعلون على رتبة الصحابة، مثل الذين آمنوا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم. نعم، الحقنا بهم ذريتهم فتكون الذرية معهم، لكن هل في الفضل؟ هل يكون هذا فضلهم؟ لا، إنما معهم إكراما لهؤلاء. نعم. كذلك أيضا أزواجهم مع النبي إكراما لهم، لكن ليسوا في رتبة من في الرتبة التي يفوقون بها سادات الأمة من أبي بكر وعمر والعشر المبشرين وكذا، بل إن أبا بكر أفضل الأمة باتفاق، ثم إليه عمر، الأربعة أفضل الأمة بإجماع، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف، ولا يقال هذا في الذكور فقط، الأمة أفضل الأمة أبو بكر. نعم.
فكيف وهي هي صديقة النساء وأفضلهن وأعلمهن وأطيبهن، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم ينزل الوحي عليه وهو في
لحاف زوجاته، كما قلنا أنها أفضل وأعلم أما أن أعلم لا شك أن أعلم نساء الأمة عائشة، أعلم نساء الأمة دي ما فيها خلاف، هذه أعلم من خديجة، أعلم من فاطمة، أعلم نساء الأمة وأروى النساء للحديث، وأعلم الأمة بالعلم الشرعي، إنما الأفضلية كما قلنا وردت الأحاديث في فضل خديجة في فضل عائشة في فضل فاطمة، ونقول لكل فضلها. نعم.
التي لم ينزل الوحي عليه وهو في لحاف زوجة من زوجاته غيرها، ثم صرح بذلك بحيث لا يبقى لمبطل مقالا ولا شك ولا شك ولا شبهة
ولا لشك وشبهة مجالا
ولا لشك وشبهة مجالا، فقال أولئك مبرؤون مما يقولون، والإشارة إلى عائشة رضي الله عنها أصلا، وللمؤمنات المحصنات الغافلات تبعا لهم مغفرة تستغرق الذنوب ورزق كريم في الجنة صادر من الرب الكريم.
لماذا قال لهم مغفرة تستغرق الذنوب؟ لماذا عبر بتستغرق الذنوب؟ عليها دليل هذه؟ ما قال تغفر الذنوب، قال تستغرق. ها؟ إيه؟ ها؟ ها؟ تنكير المغفرة؟ ها؟ نعم، تقديم لهم مغفرة، فالتقديم يدل على الحصر، لهم مغفرة فتقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر، والتنكير هنا يدل على الاستغراق، فلهم مغفرة أي تستغرق الذنوب. نعم. طيب نصلي ونكمل بعد العصر إن شاء الله.